اللي يعني تجارة دي مش فهلوة ولا شطارة، دي لو تفهمها تلقى كفاية تكون سعي زهرة.
ما تسأل عنها أنجح ناس،
تلاقي إن الإدارة أساس.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ساعة إدارة غير حاجة جواك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعل هذه الساعة بداية لكل خير. العلم لذة من لذات الدنيا، فإذا عمل به صار للآخرة. العلم لذة من لذات الدنيا، فإذا عمل به صار للآخرة. هذا ما قاله الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في كتابه المهم جدا في ردم الفجوة ما بين العلم والعمل، حين قال اقتضاء العلم العمل. هذا الكتاب المشهور للخطيب البغدادي رحمه الله تعالى. الكلمة دي هي اللي بتخلينا نصمم على منهجية 10 دال ونكمل فيها ونستمر في هذه المنهجية اللي بنتمنى انها تكون وسيلة حقيقية في ردم الفجوة ما بين العلم والعمل، ما بين النظرية والتطبيق، ما بين الواقع النظري والواقع العملي. كثير من الناس جدا بتشتكي شكوى مرة، بتقول لحضرتك ان انا كلام جميل وكلام كويس، ولكن فكرة العمل ان انا ازاي احول هذا الكلام الى عمل. الحلقة اللي فاتت في الجزء الاول من 10 دال، وده ان شاء الله الجزء الثاني، اتكلمنا عن منهجيات تنقلك مباشرة الى دايرة العمل، ولكن قلنا ان احنا بنكرر الامر ده كل مرة ومحتاجين المنهجات دي تتكرر. عشان كده انا صممت ان 10 دال تكون حلقتين. رب جل وعلا يقول اليه يصعد الكلم الطيب، طيب، والعمل الصالح يرفعه. اهل التفسير بيقولوا ان الكلام بيعرض على العمل، فاذا وافق الكلام العمل رفع والعمل الصالح يرفعه. الآية دي في منتهى الخطورة وبتخلينا فعلا نركز في منهجية 10 دال ان احنا نحول كل اعمالنا الى افعال. وقلنا ضربنا امثلة كتير جدا بالموضوع ده، منها مثال حضرتك عايز تحفظ القرآن الكريم، حضرتك عايز تبقى من المتقين، حضرتك عايز تاخد ماجستير في مادة او تخصص معين، ازاي تنتقل من النظرية الى التطبيق. المرة اللي فاتت اتكلمنا عن 4 منهجيات وهي درجات النية، واتكلمنا عن الدعاء، واتكلمنا عن الدراسة، واتكلمنا عن الدعوة. نجيبهم من الاخر، الدعوة قلنا عايز تيجي اي حاجة فيه تكلم الناس مباشرة، حضرتك عايز اي حاجة تعمل بيها كلم الناس. اديسون كان عنده حاجة عجيبة جدا على طول يعملها، اول ما يخترع حاجة او اول ما يفكر يخترع حاجة يعمل مؤتمر صحفي على طول يكلم الناس عليه. مستحيل واحد يكون بيكلم الناس يوميا عن حاجة وبعد فترة حتى لو هو لقى عقبات كتير جدا ما يشتغلش فيها. يبقى حضرتك اول ما عايز تنفذ حاجة لو سمحت تكلم الناس عنها. الحاجة اللي فوقيها قلنا الدراسة، واحنا قلنا امة اقرأ، وبما اننا امة اقرأ فلابد لكل مشكلة نواجهها ان يكون لاقرأ جزء من حلها، ان حضرتك لازم تقرأ. وقلنا 3 حاجات جوه منهجية الدراسة: السؤال والسماعة وسر القراءة. الـ3 سين: السؤال والسماع وسر القراءة. ان حضرتك عايز تنفذ اي حاجة اقرأ، اسمع، اسأل. وقلنا الدعاء، قلنا ان الدعاء ده سلاح الانبياء وليس سلاح الضعفاء. واتكلمنا في درجات النية بدرجاتها الـ3: تحديد النية، تخليص النية، تعظيم النية. النهاردة بنتكلم عن حاجة في منتهى الاهمية وهي القدوة، وهو دليل الاقتداء. يبقى دي الـ4: درجات النية، دعاء، دراسة، دعوة تدعو الناس الى ما تعمل به، والحاجة الـ5: دليل اقتداء. يعني ايه دليل اقتداء؟ يعني ان تبحث عمن تقتدي به فيما تفعل. انا دلوقتي عايز احفظ القرآن الكريم، اروح واشوف فلان حفظ القرآن الكريم ازاي. انا دلوقتي عايز ابقى رجل سيلز مانجر عالي جدا، او عايز ابقى رجل صاحب رؤية حقيقية في الفكر، اشوف اروح المفكر الفلاني ده عمل الكلام ده ازاي. انا عايز راجل يبقى معايا القراءات الـ10، اروح اشوف يبقى ناس ابحث اقتدي بهم في طريقهم. مش معنى كده ان انا ابقى نسخة منه، ولكن اعرف المنهجية، الخطوات يحول لي الموضوع النظري اللي جوايا ازاي يحوله لعملي. عندنا قصة مهمة جدا، او كلمة ذكرها الامام الذهبي، كلمة دي فعلا بتفهمني قد ايه خطورة القدوة في المجتمع. وزي ما بيقول المصطفى صادق، الامام مصطفى صادق الرافعي في كتابه وحي القلم، كتاب مهم جدا، بيقول ان القدوة بتعدي، ان لو في ناس اصحاب قيم معينة في المجتمع بعد فترة تبص تلاقي القدوة بتعديهم، تبص تلاقي الناس بدأت تتعدى من القدوة دي والناس بدأت تقلدها. الامام الذهبي بيحكي لنا الكلام ده، بيقول لنا ايه؟ بيقول ان الامام ابو داود تتلمذ على ايد احمد بن حنبل، تتلمذ على ايد احمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فكان اكثر الناس سمتا وهديا وشبها باحمد. حضرتك تحس ان هو منهجيته في الحديث واحدة، منهجيته في تناول الامور، هو تناول تعود على القوة في الحق، تعود على الصدع بالحق، شبه احمد بل في سمته ايضا. ويقول لك واحمد كان يشابه شيخه وكيع. وكيع شيخ احمد، الامام احمد كان شبهه جدا سبحان الله في السمت وفي الهدي وفي الدل. طيب ايه تاني؟ يقولك الامام وكيع كان شبه الامام سفيان شيخه، الامام سفيان كان شبه الامام منصور شيخه، منصور كان شبه ابراهيم رحمه الله شيخه، ابراهيم كان تلميذ لعلقمة، علقمة كان تلميذ لسيدنا عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كان تلميذ للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. شوف المشروع عمل ازاي، من الامام احمد لغاية عبد الله بن مسعود، وكأن الامام احمد تلقى من ابن مسعود مباشرة وتلقى من النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الامام ابو داود توفي سنة 275 هجرية، فحضرتك بتتكلم في مشروع عبارة عن 275 سنة، العنوان في ايه؟ القدوة. ابحث عن من تقتدي به، عاشر اصحاب القدوات في كل قيمة حضرتك عايز تنفذها. يبقى دي اربع خمس حاجات، يبقى دي رقم خمسة. رقم ستة، درب نفسك. الدال السادسة، اي حاجة عايز تنجح فيها وعايز تنفذها ابدأ التدريب. اي حد في الدنيا مهما كان قوته لما بيعمل حاجة لأول مرة لازم ان هو يقع في بعض الاخطاء، بل يعملها بصورة رديئة شوية. وكلنا فاكرين اول ما طلعنا على المنبر اول مرة، كلنا فاكرين اول ما بدأنا نصنع حاجة، اكيد الراجل اللي صنع الصندوق ده لما صنعه اول مرة كان محتاج تدريب. نفس الموضوع الرب جل وعلا لما سيدنا موسى هيواجه فرعون، دي العصا اللي في ايديه، وما تلك بيمينك يا موسى، العصا دي اللي هو قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي ولي فيها مآرب اخرى، لما سيدنا موسى شافها قدامه بتتحول لافعى او بتتحول لحية مباشرة، لقى في قلبه خوف. ليه؟ لانها الاول مرة. بعد ذلك لما تدرب على هذا الامر، الامر تغير. لما اتبع سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم تجد كثير من التدريبات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعملها لأصحابه، خاصة ان هو يرسلهم لسرية ليست فيها مواجهات صعبة عشان يقوم بحروب. وامثل اكبر مثال دليل على كده سيدنا زيد بن ثابت، قائد سرية مؤتة اللي تم تدريبه من قبل النبي محمد صلى الله عليه وسلم في كثير من السرايا قبل ذلك. يبقى دي المنهجية السادسة. المنهجية السابعة وهي منهجية دعم. يعني ايه دعم؟ دعم نفسك ببيئة محفزة، دعم نفسك بأصحاب محفزين. حضرتك عايز تبقى المثال اللي احنا ماسكين فيه، مثال حفظ القرآن، مثال ان انت تاخد ماجستير في حاجة معينة، دعم نفسك بأصدقاء مهتمين بنفس ده وادخل في بيئة. اخوانا احنا قلنا في السيرة النبوية ان الانسان بيلتقط مهاراته من البيئة اللي هو موجود فيها. الرجل اللي قتل 100 نفس، الرجل العالم الفقيه قال له، قال له اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها قوم يعبدوا الله. لما هتروح في وسط البيئة دي سلوكك هيتغير، سلوكك هيختلف. نفس الموضوع، حضرتك عايز تدعم الفعل اللي انت عايز تعمل فيه ده، خلاص يبقى مطالب ان انت تدعم نفسك بحاجتين، دعم نفسك ببيئة داعمة وبصحبة داعمة. ده المنهجية السبعة. المنهجية التامنة وهي منهجية داوم. اكبر اشكاليه ان حضرتك تبدا في الفعل وتقف. يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم سيدة عائشة توصف تقول كان احب العمل اليه ما داوم صاحبه عليه، وتقول في وصف عمل النبي صلى الله عليه وسلم كان عمله ديما. اخوانا اللي بيداوم على عمل اعظم فائده بيخرج منها ان هو بيتبع سنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في مداومته على العمل. ان حضرتك تداوم على العمل اللي انت بتعمل عليه، والعمل بيحتاج مواجهه، والعمل بيحتاج تعب، والعمل بيحتاج، وهنقول دلوقتي في منهجيه دروع او دفاع ودواء، ان حضرتك محتاج تواجه هذه العقبات. طب لو حضرتك ما داومتش، للأسف كأنك بتبدأ أول مرة. مثال بسيط جدا، الناس اللي كانت بتلعب حديد، أو حضرتك مثلا لو حاولت تعمل ضغط في البيت، أو أي حد حاول يعمل أي تمرين رياضي، في الأول بيتعب، لكن بعد كده بعد ما يداوم الوضع بيختلف. لو رجع بدأ من أول وجديد هيلاقي نفس التعب رجع له تاني. يبقى بيئة داعمة وصحبة داعمة، بيئة داعمة وصحبة دائمة. الأمر القبل الأخير وهو أمر دروع أو دواء دافع، وأمر الدواء دافع واجعل دواء لهذا الفعل. نوضحه إزاي؟ أي حد بيبدأ في أي عمل لازم يبقى فيه كلام سلبي جواه، إن النفس لأمارة بالسوء. يا أخوانا لازم النفس تأمره بالسوء، تبص تلاقي تقول له هو وقته، هو إيه اللي حصل يعني، هو خلاص بعد ما شاب ودوك كتاب، هو ايه اللي جرى لحضرتك، كنت تعمل كام ده ليه. ولازم تبدأ تطلع الحيل النفسية اللي ابرزها التبرير، ان انت تبدأ تبرر لنفسك، والله انا مش لازم اتكلم انجليزي دلوقتي، لسه بدري على موضوع الانجليش ده، وبعدين على موضوع الانجليش مش مهم قوي، وبعدين دلوقتي جوجل بيترجم كل حاجة هبرر. او ان انا انكر، اه والله اقول انا بتكلم انجليزي كويس اصلا، بعدين انا لو اتحطيت في اي مواجهه انا ممكن اتكلم، وبعدين واحد وبعدين ما هو فلان اهو، ده فلان راح امريكا قعد شهر ورجع بقى كويس جدا، لا انا بس محتاج. او ان انا اسقط الحيله لما حد يقول لي على فكره حضرتك الانجليزي بتاعك ضعيف، اقول له لا ده انت الانجليزي بتاعك ضعيف، اصل هم مش حابين ان انا اظهر بالمظهر ده. اسقاط الحيله، اقول ان انا الحاجه الوحشه اللي فيا في اللي قدامي. دي اشهر ثلاث حيل نفسية. انا محتاج اعمل دروع لنفسي من هذه الحيل النفسية عشان اكمل، محتاج ان انا داويها، اعمل دروع لنفسي وداوي ادافع عن نفسي من هذه الافات النفسية. ايضا ان انا اواجه المثبطين. اول ما حضرتك هتبدأ هتلاقي مباشرة الناس بدأت تكلمك. اي حد، رغم ان في ناس ممكن تكون ما كنتش مهتمة بيك خالص، اول ما تبدأ تنجح، اول ما تبدأ تبقى صاحب اي فعل، هتبص لقى الناس بدأت تتكلم معك. يا سيدي الوضع ايه اللي هيحصل يعني، ما انت ايه الجديد، ما اغلب الناس زيك كده. هتبص تلاقي المثبطين بيواجهوك على طول. فالمثبطين يبقى احنا نقول التسعة اللي قلناهم عشان نختم بالعشرة درجات النية: الدعاء، الدراسة بمنهجياتها الثلاثة، السؤال والسماع وسر القراءة، الدعوة، دليل اقتداء، درب نفسك، داوم، دعم، دروع او دفاع، ودواء اخيرا دون ودبر. التدبير والتدوين، دون ودبر. لو سمحت حضرتك عايز تعمل اي فعل، امسك ورقة كده واعمل مخطط. انا ان شاء الله عايز اتكلم لغة انجليزية، عايز اتكلم لغة فرنسية، انا عايز اخد دورة في العلوم الشرعية، انا عايز اخلص معارج القبول كامل، انا عايز اتخصص في تربية الاطفال، انا عايز اتخصص في كذا. لازم ادون بقى، امسك ورقة وقلم، هعمل الكلام ده ازاي، ايه النقاط اللي هعملها. اي مشروع، اي حاجة عايز تعملها في حياتك حولها لمشروع. اي حاجة حضرتك عايز تخس حولها لمشروع. حضرتك عايز تبقى رجل حر تتكلم وتبقى صاحب كلمة وصاحب فكر، وتعرف تواجه وتعرف تقول وتعرف تدرس تذاكر، اعمله مشروع، حوله مشروع. حضرتك عايز تبقى متخصص في الاخراج، حضرتك عايز متخصص في الانتاج، اعملوا مشروع ودون الكلام ده وخطط له. التدوين والتخطيط، التدوين والتدبير، ان انت تدبر، تعمل له وقت، ان انت تركز في حاجة واحدة، تعمل له وقت ومعايير. يبقى التدوين والتخطيط اساس قاعدة. عايز تدخل اي حاجة في حياتك حولها المشروع، المشروع تحول ازاي، دونها واعمل لها تخطيط وتدبير. يبقى منهجية 10 دال منهجية ومحطات لإنتاج الأفعال، 10 منهجيات بيصدوا أي حد بيقول والله أنا مش عارف أعمل إيه، أنا نفسي أشتغل بس مش عارف أشتغل إزاي. عندك 10 خطوات، أي واحدة منهم تدخلك للفعل مباشرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم إن منهجية 10 دال تكون نقلة نوعية في الانتقال من العلم للعمل. النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان دائما ما يقول: وأعوذ بك من علم لا ينفع. اكبر كارثه ان حضرتك تاخد العلم من اجل الرفاهيه مش من اجل العمل. انا جيت 10 دال مواجهه حقيقيه لكل من يريد ان يعمل ويقول لا اجد وسائل. عندك 10 وسائل اهم قدام حضرتك. نسال الله العظيم ان ربنا يتقبل. نكمل بقيه الحلقه مع كتاب اداري ساعه اداره غير حاجه جواك. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم ورحمة الله. مع مفاهيم إدارية وفقرة التنظيم وشرح بيت الإدارة. النهاردة بنتكلم في تاني في موضوع التنظيم وأركان التنظيم التلاتة اللي أنا بلخصهم بكلمة سمع. كلمة سمع هي تلخيص أركان التنظيم التلاتة اللي حضرتك لازم تحفظهم: السلطات بسين، المسؤوليات ميم، عين العلاقات. لازم حضرتك لو هتيجي بعد ما خططت خلاص تيجي تنظم هتعمل ثلاث حاجات، ملخصهم كلمة سمع. سلطات كل واحد، ايه سلطتك؟ سلطتك انت تعمل ايه؟ تاخد قرارات عاملة ازاي؟ مسؤوليتك، مسؤول عن انهي مساحة؟ مسؤول عن انهي توقيت؟ مسؤول عن انهي افراد؟ علاقاتك، حضرتك علاقتك بمديرك المباشر ولا علاقتك في كتيبة الجيش؟ لما رئيس الكتيبة يدخل في بعض الاحيان يبقى واخد اوامر من القائد اللي فوق يقول له ما تدخلش حد، حتى رئيس الكتيبة. رئيس الكتيبة واقف بره مبسوط قوي، طبعا مش للدرجات دي يعني، بس ايه ده مثال يعني، ان هو بيبقى مبسوط جدا فرحان ان هو ده بياخد علاقته مش بيه، علاقته بالقائد اللي فوقيه على طول. فازاي توضح علاقات الهيكل التنظيمي بتاعك؟ انا عايز اشرح ثلاث مهارات مهمين جدا، وبعدين الناس بقى اللي بتكتب المهتمية بمفاهيم ادارية همليها فكرة التنظيم سريعا. انا دلوقتي عندي مثلث، المثلث ده عبارة عن ثلاث حاجات. اي تنظيم في الدنيا بينظم حاجات: بشر وعمليات ونظام. بخلط ما بين ثلاث حاجات: بشر وعمليات ونظام، بنظم علاقة الثلاثة دول مع بعض. طيب البشر دي محتاجة علاقات، محتاجة مهارات ايه؟ محتاجة مهارات اتصال مش تعرف تتواصل معهم. العمليات محتاجة مهارات فنية. دلوقتي واحد واقف على مكنة بيعمل حاجة، بيصنع الصندوق ده، بيصنع، بيعمل مسمار، هو محتاج مهارة فنية معينة. طب النظام هو الـ مين مديره؟ هو بيشتغل قد ايه؟ شفتاته قد ايه؟ باجتماعاته امتى؟ بيتعامل ازاي؟ ايه نظام المكافآت بتاعته؟ ايه نظام في نظام اداري، وفي نفس الوقت في مهارات اتصال، بيعرف يتواصل مع الناس اللي حواليه ازاي. لو حضرتك ما فرقتش ما بين التلات مهارات دول في التنظيم ووفرتها للناس اللي عندك، انت بتواجه مشكلة كبيرة جدا. اي حد عنده مشكلة في النظام قل لي لو سمحت، المشكلة في نظام فني ولا نظام اتصال بشري ولا في نظام اداري محتاج مهارات ادارية؟ انا هملي الناس بسرعة. وظائف الإدارة قلنا فكرة سمع، خلاص سمع احفظها. تنظيم خلصنا التخطيط، حضرتك تيجي للتنظيم تعمل ايه؟ اي واحد عنده إدارة، عنده شركة، عندك تنظيم، عندك ثلاث مهام جوه التنظيم: سلطات، مسؤوليات، علاقات. ايه تاني؟ التوصيف الوظيفي. بتيجي مدير مشتريات ده بيعمل ايه؟ بتكتب سلطاته، مسؤولياته، وعلاقاته، وتوصف المهام بتاعته. المهام بتاعته دي بعد كده هناخدها في التدريب، ان انت محتاج توجهه بقى، تدربه، فانت محتاج مهارات عاملة ازاي. انا دلوقتي رئيس مجلس ادارة، ايه التوصيف الوظيفي بتاعي؟ يبقى انا بعمل التوصيف الوظيفي بتاعي. بعمل ايضا ايه في مهارة التنظيم؟ بعمل الهيكل الاداري. وقلنا ان الهيكل الاداري ثمرة للرؤية والاستراتيجية. الهيكل الاداري خدام عند الرؤية والاستراتيجية، مش الرؤية والاستراتيجية بتتفصل على الهيكل الاداري، لا، الهيكل الاداري خطوة تانية بعد ما جهز الرؤية والاستراتيجية. يبقى انا كده عندي التنظيم بصورة كاملة، شرحناه وضحناه. ملخص التنظيم للي ما سمعهوش سريعا: حضرتك عندك تنظيم، التنظيم ده فين؟ التنظيم ده خطوة بعد خطوة التخطيط، بيتبعها خطوة اسمها خطوة التوجيه والقيادة، بيتبعهم خطوة رابعة اسمها الرقابة والتحسين. يبقى قبل مبدأ التنظيم لازم يبقى فيه تخطيط في العقل، في الأفكار. خلصت التخطيط بنزل على أرض الواقع وببدأ أشتغل في التنظيم. التنظيم ده عنده ثلاث وظائف ملخصها كلمة سمع: سلطات، إيه سلطاتي؟ سلطة حضرتك إن أنت تقيل اللي تحتيك، سلطة حضرتك إن أنت تتفاوض في المفاوضات لغاية ما توصل للسعر الفلاني. المسؤول، أنت مسؤول عن الزمن الفلاني في الشهر ده، مسؤول عن الشفت الفلاني، أنت مسؤول عن المكان الفلاني للاستوديو ده، أنت مسؤول عن الأفراد الفلانيين. بعد كده انا عندي حاجه اسمها العلاقات، علاقه حضرتك باللي فوقيك، علاقه حضرتك باللي تحتيك، علاقه حضرتك باللي حواليك. طب ايه وظيفه التنظيم؟ التنظيم تاني، الناس اللي بتعمل التنظيم بيعمل هيكل اداري وبيعمل توصيف وظيفي. شرحنا مثلث المهارات اللي مكون من ثلاثة. أي عملية في الدنيا محتاجة بشر، محتاجة نظام، محتاجة عمليات. العمليات مهارات فنية، البشر مهارات اتصال، الإدارة أو العمليات محتاجة مهارات إدارية. يبقى احنا كده خلصنا التنظيم، نقصنا جزئين بإذن الله في مفاهيم إدارية. يبقى دي عبارة عن دورة سريعة جدا في دقائق معدودة حضرتك بتخلص فيها مفاهيم إدارية. كده أنا خلصت وظائف التنظيم، وهنتقل بإذن الله المرة الجاية لوظيفة التوجيه. نسأل الله أن ربنا ييسر لنا هذا الأمر. ساعة أقدر أغير حاجة جواك، يلا بينا على مفاهيم إدارية من السيرة النبوية، واستنوها لأن الفقرة النهاردة إن شاء الله دسمة، وهنعرض أكتر من كتاب نرشحه، فجهزوا ورقة وقلم وبسم الله ننتقل إلى مفاهيم إدارية من السيرة النبوية. ساعة أقدر أغير حاجة جواك، ننتظركم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.
كفاية كل ساعة إدارة،
ما تسأل عنها أنجح
تطارة، دي لو تفهم هتلقى. كفاية كل ساعة إدارة،
ما تسأل عنها أنجح
تلاقي إن الإدارة أساس.
السلام عليكم ورحمة الله. فقرة كتاب إداري من جيد إلى عظيم جيم كولز. عايز بس أقول ملحوظة، في بعض الأحيان بعض الأفكار بتعرض داخل الكتاب ممكن لا تروق للبعض، أو أنا نفسي ما أقدرش أبررها بالصورة كاملة. ده مش عشان أنا مش شايف إنها صح أو غلط، لا، ممكن أنا أكون مش مقتنع بيها، ولكن أنا من المانع العلمية أن أنا أنقل كتاب جيم كولن زي اللي موجود فيه، إن أنا أعرض اللي موجود فيه زي ما قاله صاحبه بزي ما عايز. فعشان كده في بعض الأفكار، يعني مثلا فكرة الفكرة بتاعت الرقابة الذاتية، بل بعض الناس قالك انت ازاي دلوقتي بتتكلم على ان انت تنقي موظفين في منتهى الجودة وفي منتهى القوة. طب الناس الدرجة الثالثة وراح اشتغل فين؟ ما احنا نقول دي شركات عظيمة بتكمل. فدي افكار جيم كولنز انا بعرضها لحضراتكم بحيادية من كتاب ناجح، كتاب مميز، كتاب اداري محترم، يعني هو تم نقله من شركات فعلا على أرض الواقع مميزة. تمام؟ احنا كتاب جيم كولنز اللي احنا بنعرضه مش عشان خاطر انا ممكن مقتنع او غير مقتنع، ولكن انا بعرض كتاب وبشرحه للمشاهدين بصورة كاملة عشان يكون وصل لفكرة كاملة من كتاب جيم كولنز. المرة اللي فاتت اتكلمنا، جينا بقى خلنا في جزء التغيير الإجرائي، واتكلمنا في موضوع مواجهة الحقائق وان احنا نبر بأي حقائق، واتكلمنا في الموضوع ده. جينا عند التغيير من خلال فكرة الرقابة الذاتية، وعايز أوضح فكرة الرقابة الذاتية من خلال مثال ضربه جيم كولنز، أحكي سريعا عشان أوضح النقطة اللي أنا عايز أقولها. بيقولك تخيل قائد طيارة بوينج ضخمة جدا، طيارة إيرباص من آخر موديل الإيرباص، وبدأ وهو قاعد على الطيارة بتاعته بدأ الطيار الآلي يبدأ يشوف ايه الحاجات، فيه بيراجع بعض المراجعات قبل ما يطير. دي خلاص، دي خلاص، دي خلاص. وقاعد قدام كابينة ضخمة جدا من الزراير ومن الأجهزة الإلكترونية ومن الشاشات، وبيراجع واحدة واحدة، والطيار الآلي بيراجع معاه. يلا برج المراقبة، يلا بينا، بسم الله هنطير. طيب يلا طار، ادخل يمين ادخل شمال، طار خلاص، بيثبت الطيار الآلي في خط السير بتاعه لغاية ما وصل للمكان اللي هو مسافر فيه، مسافر من دولة لدولة. طب يلا بينا نهبط. لا، قالك ده في عاصفة ثلجية. فجي طب خلاص نادى على الناس، ابدأوا اربطوا الأحزمة، وهو بينزل لقى الهبوط مش هيبقى مناسب، جه طالع تاني وبدأ يلف والبرج المراقبة معاه لغاية ما في الاخر هبط بالطيارة بسام. ايه اللي انا عايز اقوله من الفكرة دي؟ هي فكرة الحرية المسؤولة ضمن اطار نظام متطور جدا. هي دي فكرة الرقابة الذاتية، الحرية المسؤولة ضمن اطار نظام متطور جدا. حضرتك بتجيب الطيارين الكفء او الموظفين الكفء وتحط لهم نظام زي نظام الطيار الالي ده، وحضرتك بتديهم مطلق الحرية في اتخاذ القرارات داخل الإطار ده، داخل الإطار ده، ولكن حاطط نظام متطور التكنولوجي، وده اللي هنختم بيه ان شاء الله باذن الله في كتاب جيم كولينز. حضرتك اخترت نظام متطور، نظام صلب جدا، وخليته يتحرك جوه السور ده. بصوا يا جماعه، المؤسسات الفاشله عامه غالبا بتعتمد طريق اداره الموارد البشريه بفكرتين: فكره القهر المزلزل او الاقناع المبهر. ما بين قهر مزلزل او اقناع مبهر. قهر مزلزل شخصيه بتقهر الناس، قهر ظلم بطش شده ما عندوش زي ما يقولوا كده اي رحمه، شده ليل نهار على الناس والمؤسسه ماشيه، لكن بتفشل بعد كده، مستحيل توصل لعظيمه، او لو بقت عظيمه بتنهار بعده هو. او اقناع مبهر، شخصيه كاريزميه مبهره مضيعه اي حاجه فيها. جيم كولينز بيقولك بقى لو سمحت، لا احنا عايزين اقناع مبهر ولا عايزين قهر مزلزل، احنا عايزين نظام متطور. نظام متطور وموظفين منضبطين مع الاثنين دول ينتجوا شركة عظيمة. يبقى حضرتك بتحط نظام متطور جدا جدا تكنولوجي، وفي نفس الوقت بتختار نجوم الموظفين. بيقولك ان الرقابة الذرية بتبدأ بموظفين منضبطين اصلا، موظفين عندهم انضباط ده بيلت ان. بيفكرني الكلام ده ببعض النساء لما بتشتغل في تفيه ست تبقى ما تقدرش، انا في نساء بتسرح يعني اللي هي الشراشيب بتاعت السجاده، هي ما بتقدرش نظريه شراشيب السجاده، حتى شراشيب السجاده ما تسيبهاش، عايزه تبقى منظمه، هي الوضع عندها بيلت ان الانضباط، حتى لو تعبان حتى لو مش قادره، ولكن النظريه دي موجوده في حياتها. نظريه ايه؟ نظريه انها ما بتسيبش حاجه ابدا مهما كانت الظروف ومهما كان التعب بتاعها. اهو نفس الموضوع، انت بتاخد موظفين كده، الانضباط عندهم في الرقابه ذاتيه، والانضباط عندهم زي ما بنقول كده بيلت ان. يبقى موظفين منضبطين جدا مع نظام متطور جدا، لا اقناع مبهر ولا قهر مزلزل. دي كانت فقره كتاب هاري مع الرقابه الذاتيه لجيم كولينز. ذكر على طول فكره راجل القائد جوه الطيارة مع النظام المتطور وهو اللي بياخد حرية الاختيار جوه النظام ده، وافتكر فكرة الاشياء اللي بتبقى حوالين السجادة، الشراشيب الصغيرة اللي بتبقى حوالين السجادة، وازاي الست ممكن من كتر نظامها. اهي النظرية هي فكرة الاهتمام بصغائر الناس اللي بتهتم بالاشياء الصغيرة، هي الناس اللي انضباط عندها ذاتي. من جيد الى عظيم جيم كولين، واصلنا ان شاء الله دروس بسيطة فيه، ننقل باذن الله لفهيم ادارية ونكمل في مفهوم التنظيم. ساعة دارة غير حاجة جواك.
كفاية كل ساعة دارة، ما يعني ايه تجارة، دي مش فهلوة ولا شطارة، دي لو تفهم هتلقى. كفاية كل ساعة
السلام عليكم ورحمة الله. مع خواطر إدارية من السيرة النبوية. هذه الفقرة الواحد يحاول ان هو كل مرة يحط اطار او يحط ضرب او مسار يترك الناس تتأمل داخل هذا المسار. ما حاولش ادي معلومات قدر المستطاع، لان المعلومات موجودة، وما اسهل الكتابات اللي موجودة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعن السيرة المشرفة، ان حضرتك تدخل على جوجل هتجد كثير من المعلومات اللي حضرتك عايزها. ولكن احنا بنحاول نلقي حجارة في الراكد، بنحاول ان احنا كل مرة يبقى في نوع من انواع التفكير الجديد مع بعضنا البعض. عشان كده في ناس كتير جزا الله خيرا متقابلت تقول لي طيب انت ما فصلتش في دي ليه؟ انا عايز ان حضرتك اللي تفصل، انا بدي لحضرتك نوع من انواع المفاتيح، انطق جواها وتحرك جواها. الهدف الاساسي من خواطر إدارية من السيره النبويه فكره تغيير عالم الافكار، وان احنا ناس كتير جدا بيسال ابدا منين. ابدا من اقرا، زي ما قلنا اقرا باسم ربك الذي خلق، واقرا عالم افكار. ليه الرب جل وعلا ما قالش ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم اسجد اول كلمه؟ ليه ما قالوش يا محمد واجه الكفار؟ ليه ما قالش يا محمد وقاتل في سبيل الله من اول كلمه؟ ليه؟ لان كل الافعال، كل المشروعات اللي ممكن تتعمل من غير اقرا ممكن تبقى اتجاه خطا، تبقى في اتجاه تاني خالص. كده الامام البخاري في تبويبه التاريخي، تبويبه المعجز جزاه الله خيرا لما قال العلم قبل القول والعمل، وكأن هذه الكلمة صارت بنقربها من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنها طالتها حكمة ونور النبوة فرددها كل عالم. تبص تلاقي أي حد بيتكلم على فكرة عالم الأفكار قبل عالم العلاقات وعالم المشروعات، تبص تلاقيه بواب الإمام البخاري باب العلم قبل القول والعمل. احنا كل هدفنا تغيير. اخواننا مالك بن نبي رحمه الله تعالى في فكرة تغيير عنده لما اتكلم على عالم المشروعات قال لك ان اي حد عايز يغير اي حاجة محتاج يغير عالم الافكار الاول، عالم الافكار. بعد عالم الافكار عالم العلاقات، ان عالم العلاقات والاشخاص ان الافكار دي تنتقل للاشخاص فيبدأوا يتحركوا بيها. بعد كده الاشخاص يعملوا مشروعات. اكبر كارثة ان الناس تنتقل مباشرة الى عالم المشروعات. هو شاف مشروع وبيضرب مثال على طول يقولك كنت بحزين جدا لما امر في البلدان العربية ولاقي الباسكت اللي متعلق على عمود النور فاضي. ليه؟ لان الناس هي مش شايفاها، وهي اصلا الفكرة مش موجودة عندها. هو لازم يعني انزل من العربية بتاعتي واحط الحاجات اللي معايا جوه الباسكت ده او اللي انا طب كارثة. ليه؟ لانه اصلا ما فكرش الفكرة موجودة عنده. ففكرة عالم الأفكار وعالم العلاقات وبعدين عالم أو الأشخاص أو عالم المشروعات، هي الثلاث أفكار اللي هتلاقي السيرة جواها بتتحرك. وأنا بقول لحضرتك أدي مفاتيح ثلاثة اقرأ بيهم السيرة. امسك كده الرحيق المختوم للمبارك فوري، اقرأ وقت التربوية للدكتور أحمد فريد حفظه الله، هتلاقي الثلاث أفكار دي ماشي. إن النبي صلى الله عليه وسلم دايما شغال في عالم الأفكار في الدماغ أخواننا في العقول، وبعدين بيتحرك ان الافكار دي تتحول لاشخاص بتمشي على وجه الارض، وبعد كده بننتقل مباشرة الى عالم المشروعات. عشان كده 13 سنة كفوا ايديكم محدش يعمل اي مشروعات. ليه؟ لان احنا محتاجين نضبط عالم الافكار. عشان كده تبص تلاقي القرآن المكي اغلبه لا فيه لا امر ولا نهي، اغلب القرآن المكي. واغلب القرآن المكي بيركز على فكرتين، الايمان بالله واليوم الاخر. حتى ان حضرتك تجد سورة كاملة مثل سورة الكهف اللي حضرتك بتقراها كل يوم ما فيهاش ولا امر ولا نهي، ولو وجدت امر او نهي تجده لشخص النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سورة كاملة زي سورة الانعام تجد لا فيها لا امر ولا نهي، ولو وجدت امر ونهي تجده مدني، قل تعالوا اتلوا ما حرم ربكم عليكم. ناهيك عن الصور القصيرة التكاثر الماعون، كل هذه الصور. سورة كاملة زي سورة يونس، سورة يوسف قليل جدا ما تلقي امر او نهي. ليه؟ لان التغيير هنا في عالم الافكار، ثم بعد ذلك الاشخاص يتحولوا الى افكار بارجل وبايدي وبالسن تمشي بين الناس، وبعد كده يتغير عالم المشاريع. فاحنا دلوقتي واقعين في مشكلة ان كلنا بلا استثناء بنتحرك جوه عالم المشروعات من غير ما نحس. عالم المشروعات وكأنه هو الاساس دلوقتي، وكأن عالم المشروعات ده هو اللي احنا كلنا عايزين نروح فيه من غير ما يحصل تغيير في عالم الافكار. طب احنا بنحاول في خواطر ادارية من السيرة النبوية احنا نتحرك جوه عالم الافكار. عشان كده الفكرة الاساسية اللي احنا بقالنا كذا مرة بنحرك فيها ايه هي؟ فكرة الاعداد والتوكل، توأم الملتصق في المنهجية الاسلامية الادارية، ان توكل عالي على رب جل وعلا وفي نفس الوقت اخذ بالاسباب. توكل عالي على رب جل وعلا وفي نفس الوقت اعداد وتدريب وتطوير. وقلنا ممكن النبي محمد صلى الله عليه وسلم الامر ينتقل مباشرة يبقى زي المهدي كده يهديه الله في ليلة الدنيا كلها تضبط ونبدأ ننطلق ونتحرك. وكثير من مخلوقات الله فيها هذه السمة. ولكن ليه؟ كان في محاضرة مهمة جدا للدكتور راغب السرجاني اسمها لسنا في زمان أبرها. المحاضرة دي أنا سمعتها من زمان جدا، ومن المحاضرات اللي أثرت في حياتي وأنا لا أنسى هذا التأثير أبدا. وفكرة إن الموضوع ليه وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أو إن النبي صلى الله عليه وسلم تولد في عام الفيل، رسالة في منتهى القوة، رسالة في منتهى القوة. إن النبي صلى الله عليه وسلم يولد في عام الفيل، فالناس كلها تفكر عام الفيل ده وكأن عام الفيل ده بداية لسنة جديدة لله في أرضه. ايه هي السنة دي؟ ان مهما حدث من ظلم الظالمين اهل الايمان لو ما خدوش خطوة لن يتغير شيء، وهي سنة إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. أنت تنصروا الله لازم حضرتك تقدم الخطوة، لازم تاخد بالسبب ينصركم. فكرة النصر بأمر خارق وده ممكن، ولكن لابد ان انت تتحرك ان يحصل معجزة، زي مثلا قوم فجعلنا عليه عاليها سافلها وامطرنا عليه حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك. على طول كارثة. سيدنا نوح طوفان يهلك كل الكفار وقضي الامر. عشان كده للاسف محتاجين نراجع شويه من خلال السيره. اللهم اهلك ظالمين بالظالمين واخرجنا من بين ايديهم ظالمين، واحنا قاعدين او واحنا نايمين او احنا مستريحين او زي الشعره من العجين، باختلاف الروايات ده مش هينفع، هذا يخالف هذه السنه، يخالف السيره النبويه اللي احنا بنقراها. ان الامر مختلف دلوقتي، ان الامر في السيرة النبوية منذ ان ولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم وحدثت حادثة الفيل احنا الطير الابابيل بعدها، التحرك في مجموعات ابابيلية التفكير، ان احنا بنتحرك في مجموعات كل واحد معاه مهمة مركزة، بنسمع في هدف واحد بنغير. ان حضرتك ان تنصروا الله ينصركم، بعد كده يمددكم ربكم، فعلا ممكن بقى الملائكة تنزل وممكن بعد كده يحصل نوع من انواع التغيير، ولكن طول ما الأهل الإسلام أهل الإيمان ما بيتحركوش لن يحدث أي نوع من أنواع التغيير. وهي دي القاعدة اللي بتقول لسنا في زمن أبرق وارتبطها بعمل فيه العشق. حاول نوضح إن في سنن وإن في قوانين وفي قواعد، وإن إحنا مهما جبنا استوردنا مناهج إدارية ومهما جبنا آليات إدارية، لو ما فيش تغيير من الداخل غير حاجة جواك قلبك وعقلك. ليه قلنا ساعة قدر غير حاجة جواك؟ قلنا ساعة قدر غير حاجة جواك قلبك وعقلك، عالم الأفكار هو بداية التغيير الحقيقي. عشان كده احنا محتاجين ناخد من السيرة النبوية، ودي منهجيات لقراءة السيرة، منهجيات سننية في التعامل مع نصوص العقيدة، وفي نفس الوقت قواعد تفكير سليم في قواعد الاشتراك مع الحياة في الأشياء اللي نبي محمد صلى الله عليه وسلم ترك مجال فيها الاجتهاد البشري، الاشياء اللي الصحابة تعلموا ان الامر ده الوحي تركه لهم يتحركوا فيه. وهو ده الفهم الصحيح لحديث انتم اعلم بامور دنياكم او انتم اعلم بشؤون دنياكم. للأسف الحديث ده بين مغالي ومجافي، ناس بتقولك لا فصل الدين عن الدولة، بل فصل الدين عن الحياة وخلاص مفيش، هنبعد بقى عن الموضوع خالص، وانتم اعلم بامور دنياكم، وده غلط طبعا. وبين ناس للأسف الدروشت وشايفة ان الدين جوه الزراعة، احنا بقى طالما متدين انا حافظ القرآن الكريم مثلا، نصيب انا افهم في الزراعة كويس جدا، افهم الهندسة كويس جدا، افهم في الديكور كويس جدا، وانسى قول النبي محمد صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له، او انتم اعلم بامور دنياكم في امر الزرع. رغم على فكرة الحديث ده اي حد يقوله لك عشان بس ترد عليه هو في نفسه حجة. ليه؟ لان النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لهم ان النخل ده لا ما تقحوهوش، نفذوا على طول، لانهم علموا ان النبي محمد صلى الله عليه وسلم في امور كل كلامه على طول يتبع، ولكن هو قال لهم انا اتحدث هنا في الظن في امر الزراعة، النبي محمد صلى الله عليه وسلم يتحدث في الامر ده بالظن. عشان كده سيدنا حباب بن منذر في غزوة بدر قال للنبي صلى الله عليه وسلم، قال له يا رسول الله هي الامر الحرب والمشورة او امر امرك الله به؟ عايز اعرف يا رسول الله دي منطقة وحي ولا منطقة من المناطق اللي الوحي قال لنا اشتغلوا فيها بمجهودكم البشري وبتدريبكم وبتطويركم بقول واعدوا له ما استطعتم؟ قالوا لا، ده الامر اللي فيه اعداد. قالوا خلاص يا رسول الله المكان اللي احنا نازلين فيه ده استراتيجيا غلط. يبقى قواعد التفكير السليم ثلاثة ادوات معرفية جديدة، ادوات معرفية جدا. انا النهاردة هضرب مثلين وهشرحهم المرة الجاية إن شاء الله بإذن الله في الموضوع. من ضمن قاعدة التفكير السليم قبل ما أقول أدوات المعرفية، كتاب مهم جدا أنا شايفه كتاب في قاعدة التفكير، وهو كتاب أصول بلا أصول للدكتور محمد ابن إسماعيل المقدم حفظه الله تعالى. هذا الكتاب عبارة عن منهجية لما ناقشت بعض الأفكار السلبية داخل العقل المسلم، داخل العقل. ثلاث أفكار منها سلطان المنات، كتاب أصول بلا أصول مهم، سلطان المنامات، إن إزاي العقل المسلم لغاية دلوقتي معتمد على المنامات وكوارث بتحصل في الأمة وفي البلاد والعباد بسبب منام ورؤية. طب إيه؟ طب هل الرؤية مش من الدين؟ لا من الدين. طب إيه الضوابط بتاعتها دي؟ إخوانا كارثة. السيرة بتدمر الأمر ده. إزاي بتؤكد إن النبي محمد صلى الله عليه وسلم لا كان بيشتغل؟ الموضوع مش رؤية بس. الحاجة التانية خوارق العادات، إزاي إن إحنا عايشين منتظرين الطير الأبابيل للبيت رب يحميه؟ هذا الكلام ولا ده كلام عبد المطلب؟ خلاص كلام حضرتك مختلف دلوقتي. الأمر الثالث اللي بيناقشه الكتاب أمر الكشف والإلهام، حدثني قلبي عن ربي. أنا بقول لحضرتك كتاب أصول بلا أصول منهجية فكرية لمناقشة آفات داخل العقل المسلم بصورة علمية دقيقة. موضوع المنامات ده كوارث، ده احنا دلوقتي بنعاني الأمرين. موضوع كل واحد يقول لك شفت رؤية، ورؤية أقسم بالله حقيقية وحدث وسيحدث، بل بعض الفتن اللي مرت بالأمة كان سببها سلطة المنامات. الشيخ محمد بيناقش الموضوع ده. عشان كده أنا بقول لك إيه، قواعد التفكير السليم. للأسف في بعض الأحيان احنا بندخل السيرة بقواعد تفكير مختلفة. عشان كده أنا بقول لك السيرة النبوية محتاجة تقرأ بمنهجيات حقيقية تليق. الحاجة الثانية في موضوع تليق بقدسية هذه السيرة. الأمر الثاني اللي أنا عايز أتكلم عنه في الأوقات المعرفية، وأنا هضرب مثال في موضوع السيرة النبوية وموضوع 13 سنة وموضوع الإمبراطورية الإسلامية من كلام المستشرقين، أو للأسف كلام ناس مش مدركة الواقع وأدواته المعرفية بصورة جيدة. وإن أنت مهما حدث لسنا في زمان أبرهة. القرامطة خلنا سنة 317 هجرية بقائهم قاتله الله ولعنه في كل زمان ومكان، أبو الطاهر سليمان بن أبي سعيد الجنابي أو الجنابي الاثنين يعني قاتله الله. الرجل ده خلنا جال حرم في أيام الحج وقتل الحجيج في بيت الله الحرام ورماهم في بئر زمزم. الرجل ده يوم التروية قاعد يقتل في الناس في الحرم وهم محرمين في حج، ويقول أنا بالله وبالله أنا، الله يخلقهم وأبنيهم أنا. قطع كساء الكعبة، كسر باب الكعبة، بل خلى واحد يخلع المذاب وقع مات سابه مكانه، خلع الحجر الأسود من مكانه وخده معاه. قرامطة خدوا الحجر الأسود معاهم، قعد 22 سنة مش في مكانه. تخيل الحجر الأسود والأبابيل ما جاتش ليه؟ لأن لسنا في زمان أبرهة. حضرتك دلوقتي إن لم يكن عندك قواعد تفكير سليم، طبعا توكل على الله عشان بس ما يبقاش الأمر فيه مزايدة، توكل على الله دين، من لا توكل له لا إيمان له. ولكن التوكل السني مرتبط بالأخذ بالأسباب. توكل النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن تعلم ما هي الأسباب أو ما هي المساحات التي لا ندخل فيها بالعقل أبدا أبدا، إنما نسلم ويعمل العقل في طريقة تنفيذ هذا الأمر، عدم تعارض العقل مع النقل. تمام. وفي مساحات الوحي قال لك لو سمحت يلا، هو اللي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقي. اشتغلوا بقى في النقطة دي، قل سيروا في الأرض ثم انظروا، اتحرك براحتك. من ضمنها الأدوات المعرفية. في علوم محتاجين نقرأ بها زين ونعرفها. من ضمن العلوم دي علم اسمه الجيوبولوتيك، علم الجيوبولوتيك. علم الجيوبولوتيك وده من الكتب اللي أنا برشحها أيضا، طبعا هي الحلقة دسة من النهاردة شوية استحملوني. كتاب جيوبولوتيك للدكتور جاسم الطان بيتكلم عن الجغرافيا. الجغرافيا الكتاب اسمه عندما تتحدث الجغرافيا. الجغرافيا أخوانا حاجتين، جغرافيا فيزيائية وجغرافيا بشرية. الجغرافيا الفيزيائية بتتكلم عن قشرة الأرض وعن المياه وعن التربة وعن تكوينها وعن الحياة النباتية والحيوانية. أما الجغرافيا البشرية فبتتكلم عن كتير، جغرافيا السياسية علاقة الجزء الحكومي بالمدني، والجيوبوليتيك اللي هو علاقة الدولة بمحيطها المحلي، علاقة الدولة بمحيطها المحلي. اللي يقرأ علم الجيوبوليتيك يعرف ازاي تجربة نبوية تتكرر ولكن بسمات الزمان وخصائصي مش من دماغه. حضرتك انا متأكد بعد ثلاثة بدأ اقول لك بعد 10-20 صفحة 10% من كده تعرف ان احنا لا محتاجين نفهم العالم بقى بصوره مختلفة. ان احنا محتاجين نعرف النبي صلى الله عليه وسلم اتحرك ازاي. سايكس بيكو دي كلها جيوبوليتيك. الاحداث اللي بتمر بيها مصر دي كلها سياسة بمصالح دول جيوبوليتيك. حضرتك لو ما قرأتش وعرفت طبعا انا مش بقول الكلام ده ان حضرتك دلوقتي لو سبت بيت تروح تجيب الجيوبوليتيك لو حضرتك ده راجل لا خالص. انا بقول ان الناس اللي تاخد القرارات عندها قرارات مصيرية للأمة ده ناس ما تعرف ما ينفعش تدرس السيرة بنوع وتنزله على أحداث الزمان من غير ما تعرف الأدوات المعرفية للزمان. هو ليه محمد صلى الله عليه وسلم قال لسيدنا زيد تعلم لغة يهود؟ ليه؟ لأن لغة يهود من الأدوات المعرفية اللي محتاجينها في إدارة دولة. إخوانا في حاجات في علوم دلوقتي علوم مهمة جدا محتاجين ندرسها في علم اسمه السيناريوز بيلدينج. إزاي حضرتك تبني سيناريوهات مستقبلية؟ في علم اسمه تشينج مانجمنت إدارة التغيير. أنا كل ده بقوله ليه؟ عشان حضرتك تحقق تدور مهم جدا من ضمن العلوم دي علم الجيوبوليتيك نقرأ بالسيرة. إيه علاقة العلم الجيوبوليتيك والسيرة النبوية؟ لعلنا إن شاء الله بإذن الله المرة الجاية نتكلم في علم الجيوبوليتيك والأفات اللي بنعانيها واللي عايزين نعالجها في السيرة النبوية من خلال قواعد التفكير السليم. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتقبل منا ومنكم وعلى سبيل الإجمال دائما أجمل الأقوال الأفعال. قال تعالى ولأنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيت وإذا لأتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما. لن نخرق السفينة لأننا نملك الإدارة كيف نتحاور. مش نخرق السفينة لو في حوار بنعرف نتعامل مع بعض إزاي مش نخرق السفينة أبدا نخرقها. وسنغرس الفسيلة لأننا نملك الإدارة ما بين سفينة بإذن الله لن تخرق وسفينة ستغرس بإذن الله. يكون الأمل ساعة ضرة غير حاجة جواك. شكر الله لكم وأحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته في أمان الله.